يمكن الشيخ أبو حفص مو موجود الآن. أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع دروسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية، وهذا هو الدرس التاسع عشر، الدرس التاسع عشر من في شرح هذه المنظومة المباركة. طبعا الدروس الماضية، درس الماضي والذي قبله، انتهينا من أحكام الراءات، الراء المفخمة والمرققة والراء ذات الجواز الوجهين. اليوم ننتقل إلى باب آخر، وهو باب اللامات وأحكام متفرقة. طبعا هنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى، الإمام ابن الجزري رحمه الله، طبعا عندما انتهى من موضوع الراءات، عندما ذكر الراء المفخمة والراء المرققة، هو لم يذكر الراء المفخمة وإنما ذكر الراء المرققة فقط، ذكر الراء المرققة، وكأنه يقول بما أنني ما ذكرت المفخمة عكس هذا الكلام فهو الراء المفخمة. ثم انتقل مباشرة بعد أن ذكر الراء المرققة، انتقل إلى بيان أحكام، بعد أن انتهى من ترقيق انتقل إلى موضوع تفخيم اللام في اسم الله المعظم وتفخيم الحروف المستفلة. طبعا أشار إلى وجوب تبيين الحروف الساكنة وتخليص الحرف المستفل من الحرف المستعلي، وإظهار صفة مثلا شدة في الكاف والتاء، وعلى نحو ما أشار إلى بيان صفة الشدة والجهر في الجيم والباء كما مر معنا. طيب الأبيات، نقرأ الأبيات. يقول رحمه الله: وفخم اللام من اسم الله عن فتح نظم منك عبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنتا، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغمك قل رب وبلى وأذن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. إذن هذه هي الأبيات التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا بدأ قال: وفخم اللام من اسم الله. لماذا خصص اسم الله؟ لماذا؟ لأن لفظ الجلالة هو المعظم بالذكر لإجماع القراء، جميع القراء عليه. إذا لفظ الجلالة المفخم إجماع القراء. ثم قال: عن فتح نوضا من، عن فتح أي بعد فتح. إذا يقول لك: وفخم اللام من اسم الجلالة، اسم الله الأعظم لفظ الجلالة، عن فتح أي بعد فتح. وقوله كعبد هنا ضم اللام، هي بالأصل يجب أن نقول كعبدي، صح؟ قد يسأل سائل: طيب عن فتح نوضم من كعبد الله، ولكن قال كعبد الله. هنا ما أعراب هذه عبد؟ هنا ضم، حفظوا هذا الإعراب. إذن عبد هو اسم مجرور، تمام، وعلامة جره الضمة عوضا عن الكسرة لأنه مرفوع على الحكاية. إذن مرفوع على ماذا؟ مرفوع على الحكاية. نعيد. إذن عن فتح نوضا من كعبد الله، الأصل أن نقول كعبد الله، ولكن هنا قال كعبد الله، تمام. إذن مرفوع على الحكاية. وأعطى مثلا أمثلة، مثلا قال الله، مثال تفخيم، مثلا قال الله، من الله، سبحانك اللهم، رسل الله، واقتص عليها يعني أمثلة كثيرة. إذا جاء يقول لك عن فتح نوضا من كعبد الله، إذا جاء قبلها مفتوح أو مضموم نفخم الجلالة. مثلا الضم نقول واسألوا الله من فضله، مثلا وقالوا اللهم. أما إذا جاء مكسور قبلها فيكون مرقق، مثل بسم الله، الحمد لله، مثلا بآيات الله. أحيانا بيكون مثلا هناك تنوين ولكن يجب أن تكسر في التنوين، مثلا أردت أن تصل مثلا تقول قل هو الله أحد الله الصمد، أحد الله الصمد في صورة الإخلاص. مثلا تقول قل اللهم، وقص عليها يعني كل الأمثلة، والأمر سهل، يعني هذا الأمر أتوقع أنه معروف للجميع، ولكن نحن نركز على بعض المسائل. بعدين بعد ما ذكر لفظ الجلالة المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى حرف الاستعلاء، انتقل في بيان بقية أحكام التفخيم، لأنه ذكر من قبلها التفخيم التي قبل الراءات، عندما تحدثنا عن الراءات قبلها قبلها ذكر التفخيم. الآن يتابع رحمه الله تعالى في بيان أحكام التفخيم فقال: وحرف الاستعلاء فخم. لاحظتم حرف الاستعلاء فخم، يقول لك حرف الاستعلاء دائما مفخم فخم. هنا هذه الجملة انتهت الآن، وحرف الاستعلاء فخم. الآن يتابع يقول: واخصص لإطباق. إذن واخصص لإطباق أقوى نحو، يعني مثال قال والعصا. إذن خلينا حتى تعرفوا التفصيل، الفصل بين اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا كيف أعلم مثال اللهم صل على سيدنا محمد، خلوني أعلم حتى تشوفوا الفصل. هنا قال: وحرف الاستعلاء فخم، انتهت الجملة، شايفين في فاصلة، وحرف الاستعلاء فخم، يقول لك حرف الاستعلاء دائما فخم. ثم انتقل إلى جملة ثانية، هذه الكلمة مخصوصة ليس لها علاقة بهذه الجملة، لأن كما تعلمون الشعر يكون متداخل مع بعضه. يقول: وخصوص الإطباق أقوى، يعني وخصوص الإطباق يكون أقوى من الاستعلاء نحو. شو يعني نحو؟ يعني مثال، يعطيك الآن مثال، شوفوا نقطتين، قال والعصا، قال والعصا. طيب يقول وخصوصا يعني خص الإطباق، خص الإطباق. هذه هنا قال وخصوصا لإطباق، أصلها الإطباق، نقلت حركة الهمزة، همزة القطع، إلى اللام. ليش؟ لضرورة شعرية، تمام؟ أحيانا يعني الشعراء يستخدمون هذا الأسلوب، يقول لإطباق أقوى، أصله هو الإطباق بأقوى، هي أصلها بأقوى، حذفت الباء، هنا حذف الباء. يقول لك فخم الحروف الاستعلاء، ولكن خص بالتفخيم زيادة حروف الإطباق، لأن حروف الاستعلاء كما تعلمون سبعة، خص ضغط قر، صح؟ من بينها أربعة حروف إطباق، الصاد والضاد والطاء والراء، أربع حروف إطباق. فإذا حروف الإطباق هي حروف استعلاء، تمام؟ فيقول لك حروف الاستعلاء فخمة، ولكن هذه الأربعة زدها أكثر. يعطيك مثال، يقول قال عصا، قال القاف، هذه من حروف الاستعلاء القاف، وليس من حروف الإطباق. أما الصاد من حروف الإطباق، فيقول مثال قال، أما العصا هو أعطيها أقوى، تمام؟ يجب أن تكون أقوى، يعني اهتم بتفخيمها أكثر من حروف الاستعلاء، هذا مقصد البيت. يقول فخم حروف الاستعلاء، ولكن حروف الإطباق يجب أن تكون أقوى تفخيما من حروف الاستعلاء الباقية، يبقى ثلاثة حروف، تمام؟ فهنا أمر بتفخيم الحروف، إذن استعلاء السبعة، خص ضغط قل، خاء، صاد، ضاد، غين، قاء، قاف، ضاء، وأمر بتخصيص حروف الإطباق. بعدين انتقل إلى مثال، وقال بعدين وبين الإطباق، نشوف اللين، وبين الإطباق من. الآن سيتكلم عن الإطباق، طبعا الإطباق أخذناها في عندما شرحنا الصفات. يقول وبين الإطباق من أحط، أنا أعطي مثال الآن، مع يعني مثال آخر، بسطة. إذا انتهى الكلام هون، وبين الإطباق من أحط مع بسطة. هذا البيت، بالبيت هون في مسألتين، يعني المسألتين تتعلق بالتفخيم من جانب وبالإدغام من جانب آخر. طبعا المصنف يريد من الجانب الأول هنا، إذا المصنف يريد علاقة التفخيم وليس الإدغام. ليش؟ لأنه خص الإدغام بموضع لاحق في المنظومة، ذكر الإدغام بعدين لأن نذكره، تمام؟ طيب المسألة الأولى شو هي؟ قلت إنه في مسألتين. المسألة الأولى إنه أن الطاء إذا سكنت وأتى بعدها تاء، وذلك في قوله تعالى أحط، وجب إدغام الطاء في التاء، لكن هذا الإدغام ناقص غير مستكمل لبقاء صفة الإطباق في الطاء. المصنف أمر القارئ المجود بتبيين صفة الإطباق حتى لا تتحول إلى تاء. طيب هلأ في عندي مسألة، نحن خلونا نقصر المسألة. الإدغام شو يعني الإدغام؟ باللغة الإدغام هو الإدخال، وإذا سمعنا إدغام في القرآن يعني بالتجويد، يعني الحرف الأول ندخله في الثاني، يعني الحرف الثاني بياكل الحرف الأول كليا، هذا الأصل بالإدغام، تمام؟ مثلا ومن يعمل، شو منقول؟ نقول ومن يعمل، إذا الياء أكلت النون، صح؟ مثلا من ربك تقول من ربك، النون أكلت الراء أكلت النون، تمام؟ هذا الأصل بالإدغام، ولكن هو في مسألة، في مشكلة. أولا إنه الطاء، الطاء هي أقوى حروف هنا، كلمة الطاء هي أقوى حروف اللغة العربية كما تعلمون، التاء أضعف منها. طيب كيف التاء بدها تاكل الطاء؟ الطاء لها كل صفات القوة ومنها الاستعلاء والإطباق. إذا أدغمنا ودخلت الطاء بالتاء اختلت الكلمة، أصبحت أحدت، تمام؟ غير منطقية. فتبقى صفة الإطباق، شوف عم يقول لك وبين الإطباق، طبعا الطاء فيها الاستعلاء وفيها القلقلة وفيها الإطباق، صح؟ ما نقول أحطت مع أنه مقلقلة هي، ويذهب يذهب إذن الاستعلاء وتذهب القلقلة ويبقى الإطباق. كيف يعني الإطباق؟ الإطباق نقول أحطت، يعني ننتقل نبتعا مباشرة إلى الطاء من دون قلقلة، ولكن نعطي إطباق الطاء، نطبق اللسان على الفك العلوي وثم ننزل بانسيابية على الطاء بهمس. بعض الذين يقرؤون يقول أحطت، يخرج بطاء، تمام؟ يخرج أقول أحطت، لا، يجب أن تقول أحطت، تنزل بهمس بسيط جدا جدا حتى تبين استفال التاء. أيضا مثال آخر، بسطت، لا، إن بسطت إلي، ما نقول بسطت ولا نقول بسطت ننتهي بالطاء، لا، ننتقل إلى إطباق الطاء وننزل باستفال إلى التاء، نقول بسطت، بسط، لا، ملاحظين الطاء شلون طلعت عند الطاء؟ أنا بدي أطلع بس ما قلقلت الطاء، نقول بسطت، لا، نقول بسط، وضعت لساني على مخرج الطاء ثم نزلت بانسيابية إلى التاء، نقول بسطت. هنا إذن هنا أكد على هذه المسألة. المسألة الأخرى الذي ذكرها هي القاف إذا سكنت، وهي حرف استعلاء وتفخيم، وأتى بعدها كاف عندما ذكر رحمه الله هنا قال والخلف بنخلكم وقع. هون خلصنا، وبين الإطباق من أحط مع بسطة، قطعت مثالين عن الإطباق، يجب أن تبين الإطباق بالطاء حتى ما تأكل التاء الطاء. ثم يقول والخلف، شو يعني كلمة الخلف؟ إذا سمعتم بالقراءة كلمة الخلف يعني جواز الوجهين، سجلوها عندكم، الخلف يعني جواز الوجهين. يقول والخلف بنخلكم وقع، كيف يعني بنخلكم وقع؟ هنا القاف حرف قلقلة وحرف استعلاء، صح؟ الكاف أضعف من القاف، كيف بتاكلها؟ تمام؟ ولكن القاف ليس بحرف إطباق، القاف مو حرف إطباق، تمام؟ والكاف حرف استفال وترقيق، تمام؟ هنا في هذه نخلقكم وردت كلمة واحدة فقط في القرآن، وهي في كما تعلمون في سورة المرسلات، وهنا وجب إدغام القاف في الكاف. الآن يقول الخلف، يعني علماء التجويد اختلفوا في إبقاء صفة الاستعلاء في القاف وذهابها، طبعا القلقلة رح تذهب، ما بصير أقول نخلقكم، اختلفوا هل تبقى صفة الاستعلاء أم تذهب. المصنف رحمه الله ابن الجزري رحمه الله في النشر قال انه ما في خلاف في الادغام، وانما الخلاف في ابقاء صفة الاستعلاء. طبعا مع ذلك ذهب مكي بن ابي طالب رحمه الله وغيره الى انها باقية في الادغام، باقية صفة الاستعلاء، مثل احطت، يعني ذكرنا الطاء، لاحظتم احطت الطاء، وكذلك نقول هنا الذين قالوا تبقى نقول الم نخلق كم، لاحظتم صوت يعني صفة الاستعلاء في القاف بدون قلقلة، ألم نخلقكم، هنا ذهب إلى ذلك، لاحظتم؟ ذهب أبو عمرو الداني وغيره إلى إدغامه إدغاما محضا، يعني تذهب هي القاف كليا هي والصفة، تمام؟ يقول ابن الجزري والوجهان صحيحان إلا أن هذا الوجه أصح قياسا، أي وجه ثاني، يعني الإدغام الكامل الذي ذهب إليه الداني. كيف نقرأها هذه الكلمة؟ كلمة ألم نخلقكم، نقول ألم بسورة المرسلات نقول ألم نخلقكم، شوفوا ما في قاف، ننتقل من اللام مباشرة إلى الكاف، ألم نخلق لك، تمام؟ ما في قاف. إذا بدنا نلفظ القاف، تمام؟ القاف نقول بدون قلقلة وإنما استعلاء، نقول ألم نخلقكم، نخلقكم، وهي يعني بسهولة بيطلعوها الطلاب. أما الإدغام الكامل فهو صعب. ألم نخلقكم، إذا فلذلك تقول والخلف بنخلقكم وقع. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى وضع هذه المسألة. طبعا هذا الأمر أتوقع الكل يعرفه، ولكن نحن حتى يعني نؤكد على المسائل. ثم يقول واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. يبين هلا مسائل أخرى على السكون في لام الفعل، تمام، في لام الفعل في كلمة جعلنا. لماذا يحرص على السكون؟ لأن كثيرا من الطلاب الذي تصدى للإقراء يعرف المشكلة التي يحصل عندها الطلاب عندما يقرؤون كلمة جعلنا، أنزلنا، قلنا، تمام، أرسلنا، يدغم اللام بالنون فيقول مثلا جعلنا، أنزلنا، قلنا. فلذلك ابن الجزري يقول واحرص على السكون في جعلنا. تلفظ اللام أولا، تضع اللام على رأس اللسان على الطرف، ثم تنزل بانسيابية إلى النون، نقول جعلنا، أنزلنا، تمام، لفظ صعب بالنسبة للمبتدئين طبعا. ثم يعطي مثال آخر يقول احرص على السكون أيضا في كلمة أنعمت بالنون والميم. إذا في كلمة أنعمت يعطي أمثلة، تمام. والغين في المغضوب، لأن بعضهم إذا قرأ الفاتحة يقول غير المغضوب المغضوب، يقلقل الغين، لا، يقول لك احرص على تسكينها. نقرأها صراط الذين أنعمت عليهم، وعيد، شوف النون والميم كيف سكنتهم بنفس الزمن، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. تحفظهم أنعمت والمغضوب، ثم قال مع ضللنا، يعطيك مثال آخر في سورة السجدة، تمام، ويقول لك احذر من قلقلتها أو إدغامها. ضللنا، نقول بعضهم يقول ضللنا أو ضللنا، يدغم. طبعا المصنف اكتفى بذكر هذه الكلمات الأربع، ليش؟ لعدم اتساع المجال القول، ويعني نقيس عليها كل الكلمات. النون مثلا كلمة مثلا النون الساكنة مثلا، وهذه كلمة يخطئ بها كثير من الطلاب، كلمة الدنيا، يقول في الدنيا والآخرة، انتبهوا على الكلمة في الدنيا، لا، النون أعطيها زمن وسكن عليها ووقف عليها. مثلا تقول في الدنيا والآخرة أنعمت عليهم في الدنيا لاحظتم بدأ زمن وتقف عليها، فيقول لك احرص على السكون واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى ويقول وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وهذه كثيرا يعني نراها عند الطلاب، خاصة الذال يفخمها فتصبح الذال محذورا، يفخمها تصبح محظورا، بدل محذورا تصبح محظورا. ابن الناظم رحمه الله أحمد يقول في شرحه أمر بتخليص انفتاح الذال من قوله إن عذاب ربك كان محذورا سورة الإسراء، والسين من قوله تعالى عسى ربه سورة التحريم. لماذا؟ قال لئلا تشتبه الذال بالضاء في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، والسين بالصاد في قوله وعصى آدم، تمام؟ فإن كل من الذال والضاء من مخرج واحد، والسين والصاد أيضا، ولا يتميز كل واحد من الآخر إلا بتمييز الصفة. فلذلك أنا في بداية الدروس قلت لكم كلمة، قلت المخرج هو المكان الذي تخرج منه الحروف، والصفة هي الطريقة التي يخرج بها الحرف، والذي يميز الحرف ليس المخرج وإنما الصفة. أعيد الكلمة، الذي يميز الحرف الصفة وليس المخرج. أعيد وأكد الكلمة، الذي يميز الحرف الصفة وليس المخرج. لماذا؟ لأن هناك في حروف لها نفس المخرج ولكن تختلف الصفة، مثل مثلا السين والصاد نفس المخرج ولكن تختلف الصفة، تاء دال طاء هذه نفس المخرج ولكن تختلف الصفة. وهنا أكد يقول وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. ثم قال وراع شدة بكاف وبتاء، الشدة بالكاف والتاء موجودة، حروف الشدة أجد قطن بكت، يعطيك مثال يقول كشرككم وتتوفى فتنة، يقول بين الشدة، تمام. شو يعني بين الشدة؟ هون يقول وراعي شدة بكات وبتاء. بكات وبتاء بمعناه بمعنى يعني في، وراعي شدة في الكاف والتاء، وبتاء يعني يريد بتاء، تمام؟ بتاء طبعا هنا قصر قصره للوزن، الأصل بكات وبتاء توقف. إذا لماذا قصر؟ لضرورة الشعرية. طبعا هنا نحن بينا من قبل أنه نبه تنبيه المصنف على الحرص على إظهار الشدة والجهر في الجيم والباء عندما ذكرنا الحروف التي ذكرنا عندما تحدثنا عن القلقلة قبل الراءات، وعندما تحدث عن ترقيق الحروف المستفلة. ونبه هنا أيضا وهو يتحدث عن تفخيم الحروف المستفلة على مراعاة الشدة في بقية الحروف وهي الكاف والتاء. يقول انتبه على الشدة في الكاف، لماذا؟ مخافة إجراء الصوت فتصير رخوة، تمام؟ يعني مثلا كشركيكم، شركيكم تتوفى، يعطيها رخاوة بضيع الحرف، تمام؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويوم القيامة يكفرون بشرككم، بتقوي عليها الكاف لأنها إذا ضعفت الصوت تصبح الكاف ضعيفة. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة النحل الذين تتوفاهم الملائكة، تتوفى قوي على التاء، تمام؟ أيضا وتتوفى فتنة، مثل قوله تعالى مثلا واتقوا فتنة، فتنة مع همس بسيط. إذا هنا تقريبا انتهى المؤلف من الملاحظات، ينتقل إلى مسألة أخرى وهي موضوع الإدغام. موضوع الإدغام أو أحكام ما يسمى بأحكام الإدغام، تمام؟ الإدغام المتجانس والمتقارب والمتماثل. طبعا الإدغام كما ذكرنا هي إدخال الشيء في الشيء، إدخال الشيء في الشيء. هنا يتكلم المصنف الإدغام بحسب العلاقة بين الحرفين أو بحسب الصفات. طبعا تقسم كما تعلمون، هذا الأمر معروف للجميع، إلى ثلاثة أقسام: إدغام متماثلين إذا اتفق الحرفان مخرجا وصفة. كيف يتفق الحرفان مخرجا وصفة؟ إذا كان الحرف نفسه مثلا الباء والباء، فقل نضرب بعصاك الحجر، تمام؟ أمثلة الآن نعطيها إن شاء الله. أيضا التاء والتاء، فما ربحت تجارتهم. أي حرفين متشابهين هذا يسمى إدغام متماثل، بشرط أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك. الإدغام الثاني هو الإدغام المتجانس. شو يعني الإدغام المتجانس؟ يعني إذا اتحد الحرفان في المخرج واختلفا في الصفة، مثل الدال والتاء والطاء، هذه من مخرج واحد ولكن اختلفت الصفة. أيضا الذال والظاء والثاء من مخرج واحد ولكن اختلفت الصفة. الآن نعطي أمثلة إن شاء الله. أيضا متقاربين. شو يعني متقاربين؟ يعني إذا تقارب الحرفان بالمخرج أو الصفة. انتبهوا، المتقاربين يعني إذا تقارب الحرفان في المخرج أو الصفة، كالدال والسين قريب من بعض، التاء والثاء، الضاد والشين فيها قرب بالصفات، تمام؟ طبعا في حفص ليس عندنا غير يعني حالتين نذكرهم الآن إن شاء الله. طيب المصنف رحمه الله خص موضوع الإدغام ببيتين بالمنظومة، جعل الأول لما يجب فيه الإدغام وجعل الثاني لما يمتنع فيه. لاحظتوا؟ شوف هنا يقول وأولي مثل وجنس إنسكا أدغم فقل رب وذل وأبن. هنا أبن، شوف هاي انتهى كل هذا البيت، شوفوا هذا الكلام انتهى. وأولي مثل وجنس إنسكا، يعني إنسكا الأول، المتماثلين والمتجانسين، شوفوا وأولي شو يعني وأولي؟ يعني أول الحرفين، عندي حرفين وأولي المتماثلين أو المتجانسين إنسكا، يعني الحرف الأول من المتجانسين أو المتماثلين إن كان ساكنا أدغم، يقول لك أدغم. مثال قل ربي وذل، قل ربي هنا إدغام متقارب، وذل إدغام متماثل. ثم يقول هنا وأبن، يعني هل انتقل لمسألة ثانية وهي الإظهار، أظهر هذا الكلام يتابع في البيت الثاني وأبن في يومي، يعني أظهر ساكن الأبن هذه تابعة للبيت الثاني في يومي. مع مثال أيضا قالوا وهم، أيضا قل نعم، لا تدخل لا تدغم وتقول قل نعم لا. ثم يقول أيضا يعطي أمثلة على الإظهار، كلمة أبن يعني أظهر في يومي مع، أي مع يعني مثال آخر، يقول قالوا وهم وأيضا يعني كلمة أيضا وهنا أيضا قل نعم. مثال آخر، هاي ثلاث أمثلة. مثال رابع، سبحه. سبحه يعني افصل الحاء عن الهاء، لا تقول سبحه، لأن بعضهم يقول سبحه ثم يقول لا تزغ قلوبا، افصل بين الغين والقاف. أيضا يعطيك مثال، أصبح مثال اثنين ثلاثة أربعة خمسة. السادس، فلتقم. فلتقم يعني بعضهم غير العرب يقول فتقم فتقم، يدغم يقول فتقم، لا هي فلتقم. طبعا قد الآن نحن نتساءل نتعجب إنه طيب ليش المصنف ذكر كلمة فلتقم؟ العربي بطبيعة معقول يدغمها؟ العربي معقول يدغمها؟ هذه أنا حصلت معي شخصيا في كنت أدرس في إحدى المدارس للطلاب غير ناطقين باللغة العربية القرآن الكريم، فكلمة فالتقمه الحوت وهو مليم، فكيف قرأوها؟ أول واحد قرأها فاتقمه الحوت، قال فاتقمه الحوت، تمام؟ فكل الصف سبحان الله كل ما يعيدوها يقولون فاتقمه، ما أحد أصبح يقول فالتقمه. إذن هنا الناظم رحمه الله ابن الجزري يؤكد على هذه الكلمة، لاحظتم؟ إذن أمر إذن بإدغام الحرف الأول من المثلين. في الثاني، إذا كان الأول ساكنا وإدغام طبعا أول الحرفين متجانسين، إذا اتحدا بالمخرج والصفة يكون الحرف نفسه، مثل كما ذكرنا فما ربحت تجارتهم فقل نضرب بعصاك الحجر، تمام؟ المتجانسين، إدغام المتجانسين، مثلا التاء بالطاء، إذا يتفق المخرج ويختلف الصفة، إذا المخرج يتفق وتختلف الصفة. مثلا تقول وقال الطائفة، وقال الطائفة، متجانسين. هنا في مسائل بالنسبة، خلونا بس نحكي شوي عن المتجانسين. المتجانسين في عندي أمثلة كثيرة، اللهم صل على سيدنا محمد. إدغام الدال بالتاء، هلا رح نذكر مثلا إذا أدغمنا، سجلوا عندكم هذه الكلمات، الدال بالتاء. مثلا مثال قد تبين، قد تبين الإدغام هنا كامل، يعني تدخل التاء كلها في التاء، تمام؟ نقول قد تبين. الآن إدغام التاء بالتاء بالدال بالعكس، يعني هاي الحالات كلها رح أعطيكم إياها. إدغام التاء بالدال، نقول مثلا كقوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، مثلا أيضا قوله تعالى في قوله تعالى فلما أثقل الدعوى الله، هنا إدغام كامل، تدخل التاء في الدال. الآن إدغام التاء بالطاء، إدغام التاء بالطاء، هي نتكلم الآن على الحروف الثلاثة الدال والتاء والطاء. إذا تكلمنا عن إدغام الدال بالتاء، وبالعكس إدغام التاء بالدال. الآن نتكلم عن إدغام التاء بالطاء، نقول هم الطائفة، هم، شوف الطاء أكلت التاء كليا لأنها أقوى منها، إدغام كامل. الإدغام الآن الطاء بالتاء كما مر معنا، مثل أحطت بسطت، فالإدغام هنا ناقص. ليش ناقص؟ لأنه لم تدغم، يدغم الحرف كله مع المخرج والصفة، لا بقي جزء من الصفة وهو صفة الإطباق، فنقول الإدغام ناقص مو كامل. بعضهم يسألني طيب شو الفرق بين الإدغام الناقص والإدغام الكامل؟ الإدغام الكامل يعني تذهب يذهب الحرف والصفة كليا، مثل مثلا هم الطائفة، انتقلنا من الميم إلى الطاء مباشرة، قد تبين الدال كليا راحت. أما في مثلا أحط بقي الصفة، فالإدغام ليس لم يكن كاملا، بقي الصفة فيكون إدغام ناقص. إدغام الذال بالضاء، إدغام الذال بالضاء، مثلا كقوله تعالى إن ظلموا إن ظلمتم إن ظ، إدغام كامل، مباشرة ننتقل من الهمزة إلى الظاء، نقول إن ظلمتم، تمام؟ أيضا إدغام الثاء بالذال في كلمة واحدة في القرآن هي وإن تحمل عليه يلهث ذلك، إذا أردت أن تصل نقول يلهث ذلك، إدغام كامل. أيضا وفي سورة هود إدغام الباء بالميم في قوله تعالى يا بني اركب معنا، هي أصلها اركب معنا، بالإدغام تصبح يا بني اركم معنا، ذهبت الباء، تمام؟ فالإدغام كامل. إذن هذا بالنسبة للإدغام التجانس، وهي الحالات السبعة: إدغام الدال بالتاء، التاء بالدال، التاء بالطاء، الطاء بالتاء بالعكس، الذال بالراء، الثاء بالذال والباء بالميم، هي الحالات السبعة فقط عند حفص التي يحصل فيها الإدغام. تمام. الآن المتقارب ذكر هنا كلمتين فقط، هنا قل ربي بين اللام والراء وبين القاف والكاف في قوله تعالى ألم نخلقكم ذكرها من قبل. إذن أدغمك قل ربي، هنا إدغام يسمى متقارب، تمام، على رأي جمهور أهل الأداء. ولكن هنا المؤلف المصنف رحمه الله أورده في سياق المتماثلين والمتجانسين، تمام. تلاحظوا أن المصنف الإمام ابن الجزر رحمه الله ما ذكر المتقاربين، تمام، ذكره في سياق المتماثلين والمتجانسين على رأي أحد يعني علماء اللغة وهو الجرمي رحمه الله ومن تابعه من الذين يجعلون اللام والراء والنون من مخرج واحد، تمام، اللام والراء والنون يعتبرون مخرج واحد، فيقول بلى من إدغام المتماثلين، قل ربي يعتبر إدغام متجانسين، تمام. أيضا مثل إذا التقى اللام بالراء ينشر لكم، تمام، واصبر لحكمي، هنا يجب الإظهار، تمام، عندنا يجب الإظهار إذا جاءت الراء قبل اللام، إذا جاءت اللام قبل الراء ندغم قل ربي، أما إذا جاءت الراء قبل اللام لا ندغم، مثل ينشر لكم واصبر لحكم ربك، إذن هنا وجب الإظهار، تمام. أيضا يقول في يومي، أعطي الآن أمثلة، في يومي مع قالوا وهم، إظهار هنا، ما نقول قالوا وهم في يومي، نشدد في يومي، لا ما ندغم، في يومي قالوا وهم، وقل نعم، ما نقول قل نعم، سبحه، نظهر الحاء عن الهاء، سبحه، لا تزغ قلوبة، ما نقول لا تزغ قلوبة، تزغ قلوبة لا، فلتقم. فهنا بيّن رحمه الله تعالى هذا الأمر. طبعا هنا ابن الجزري ما تحدث كما قلت لكم عن إظهار في الحروف المتباعدة، ليش؟ لأنه هذا أمر حاصل، تحصيل حاصل يعني، وإنما يتحدث عن حالات يسبق إلى الذهن أنها مما يدغم، ولكن في واقع النطق والقراءة يجب أن تظهر. عرفت شو بقصد بالكلام؟ هنا يعني ليش ذكر هذه الكلمات؟ في كلمات بشكل سليقي ما تدغنها اصلا، عرفت شلون؟ بس ولكن هنا في كلمات ممكن يتبادر للذهن، او بعض الذين مبتدئين بالتجويد شو بيساوي؟ بيبلم، يقول قل نعم سبحه بطالع حاء، او سبهه، تمام، خاصة الأعاجم، لا تزق قلوب فاتقم كما ذكرت لكم. فابن الجزري ذكر الكلمات التي ممكن أن يحصل عندها التباس، تمام. طبعا هذه إذن بعض المسائل التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا ينتقل إلى الباب الذي بعده، هو باب الضاد والضاء، باب الضاد والضاء إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عنه. هذا أمور يعني رحمه الله خصص ابن الجزري في هذه الأبيات 10 أبيات للحديث عن الضاد والضاء، أشار يعني إلى وجوب التمييز بين الحرفين في المخرج والصفة، لأن بعض العرب تلفظ الضاد ضاء، خاصة في دول الخليج العربي والبادية الضاد يلفظها ضاء، تمام، طبيعة لغتهم يعني، تمام. وثم ذكر ما يكتب في حروف الضاء، ذكر كل الكلمات التي تكتب بالضاء في القرآن الكريم في 7 أبيات، تمام. طبعا إن شاء الله الدرس القادم نأخذها عندما قال والضاد لاستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي. إذن في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى موضوع باب الضاد والضاء وجميع الكلمات التي كتبت بالضاء في القرآن الكريم وذكرها رحمه الله تعالى، ثم ينتقل إلى باب النون. طبعا هذا الباب لم نطيل فيه موضوع الضاد والضاء لأنه أمر عبارة عن رسم قرآني، تمام، ليس له علاقة بالتجويد الحقيقي يعني، فقط أنه ميز بين مخرج الضاء ومخرج الضاد والصفة، تمام، الأمر بسيط. ثم بعدها ننتقل إلى باب النون درس القادم إن شاء الله، النون والميم المشددتين والميم الساكنين وأحكام النون الساكنة والتنوين، تمام، الأمر بالدرس القادم رح يكون سهل جدا، موضوع إذا النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والغنة، أمر غير. ثم ننتقل بعدها إلى باب المد، ممكن إذا صار معنا وقت الدرس القادم، لأن الأمر رح يكون درس سهل بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين، هذا يعني صار من منسياتكم. ثم ننتقل إلى باب المدود، المدود كما تعلمون أمر كمان سهل، ولكن نفصل فيه بعض المسائل وبعض فقه المدود إن شاء الله. وبعدها المصنف ينتقل إلى باب الوقف والابتداء. باب الوقف والابتداء بده شغل، تمام؟ باب الوقف والابتداء بده شغل، وأكثر ما يخطئ الطلاب في أبواب اللهم صل على سيدنا محمد الوقف والابتداء. طبعا هذا كان درسنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في شرح هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يفرج عن إخواننا في الشام وفي مصر وفي جميع دول الإسلامية. تعلمون ما يحصل الآن في مصر وفي سوريا، وفي المسلمين سبحان الله يعني مستهدفون في كل مكان، فنسأل الله أن يفرج عنهم ويعيدهم إلى دينهم ويردهم إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوقف تسجيل إذا حبيت، بارك الله فيكم. حياك الله شيخنا الحبيب أبو حفص، حياك الله شيخنا، بارك الله فيك شيخنا الكريم، الله يجزيك الخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، جزاكم الله خير وأحسن إليكم شيخنا الحبيب، الله يجزيكم الخير. بس أتمنى يكون اليوم الدرس يعني الحمد لله.